بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وأشكره، من توكل عليه كفاه، ومن استعان به ولجأ إليه قربه وأدناه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي اصطفاه ربه واجتباه، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فالسلام عليكم معاشر المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وتقبل مني ومنكم سائر الأعمال الصالحة والقربات الفاضلة. أيها المستمعون الكرام، وقفتنا في هذه الحلقة مع أمر عظيم ومفرق كبير وغاية عظيمة، من أجلها خلق الله الخلق وأوجدهم في هذه الحياة. من فاز بها سعد دنيا وأخرى، ترفع وضيعا وتعلي منزلا وتشهر خاملا، وهي أعظم طلبة وأشرف نسبة وأسمى رتبة، وسيلة كل نجاح وشفيع كل فلاح ومصدر كل سعادة. كفح في سبيل تحقيقها أفاضل الخلق من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم المقربين، وتنافس في تحقيقها أهل الهمم العالية والنفوس الرفيعة. قال عنها الشيخ حافظ الحسني رحمه الله في منظومته: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. هذه الغاية هي تحقيق توحيد الإلهية، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو المقصود الأعظم من خلق الخليقة وإيجادهم في هذه الحياة. هذا التوحيد أخي المستمع هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل من سوى الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. وهذا التوحيد هو المراد بشهادة أن لا إله إلا الله، والمراد بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى أن يقوم العبد بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة من الصلاة والزكاة وسائر الطاعات والقربات من حقوق الله تعالى ومن حقوق الخلق، ولا يقصد بهذا القيام أي غرض من الأغراض سوى رضا ربه سبحانه وتعالى وطلب ثوابه، وأن يتبع في ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد بهذا المفهوم هو الذي خلق الله له الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب بتبيانه وتوضيحه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أهمية هذا التوحيد وعظمته، وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية التي خلق الخلق لها، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وهذا الأصل أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الإنس والجن لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه. وبوجوده يكون الصلاح، وبفقده يكون الشر والفساد. وجميع الآيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقه، أو نهي عن ضده، أو إقامة حجة عليه، أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة، أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، قد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية على الأمر بهذا التوحيد والدعوة إليه وبيان أهميته وعظم شأنه وترتب الثواب الدنيوي والأخروي عليه بأساليب متعددة وصيغ مختلفة، بالأجيب به مباشرة أو الحث عليه أو بيان كونه الهدف الذي أرسل الرسل من أجله وأنزلت الكتب لتبيانه، أو التحذير من مخالفته وعقوبة تاركه ومهمله والتخلي عنه أو التقصير فيه. يقول سبحانه وتعالى مبينا شأن هذا التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول جل ذكره: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول جل ذكره: اعبده وتوكل عليه. ويقول سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. والمسلم يقرأ في كل ركعة من ركعات صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول جل شأنه: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وغير ذلك من النصوص العظيمة. وكما جاء القرآن العظيم بهذا التوحيد، فالسنة النبوية كذلك. روى الشيطان وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت خليفة النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أيها المستمعون الكرام، هذا التوحيد هو الواجب على العباد تحقيقه كما سبق بيانه من خلال الآيات والحديث. ومن وفق لذلك ومن الله عليه بتحقيقه والثبات عليه ومعاهدته وعدم خدشه، فقد أوتي أجل النعم وأفضلها وأعظمها، لا تجنيها نعمة. وتظهر ثمرات هذه النعمة عليه، لأن ثمراتها وفوائدها لا تعد ولا تحصى في الدنيا والآخرة. ومن تلك الثمرات أن محقق التوحيد حصل على الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، كما بينها بقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحقق الغاية التي من أجلها أنزلت الكتب، ومن ذلكم كتاب الله الكريم. قال جل وعلا: ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. ومن هذه الثمرة أن محقق التوحيد تفرج كروباته وتكشف غمومه وتدفع عنه العقوبة في الدنيا والآخرة، كما قص علينا ربنا ذلك في قصة يونس عليه السلام عندما التقمته الحوت فأخرجه الله منها ونجاه منها بسبب توحيده وإخلاصه. ومن هذه الثمرات أن حقيقة التوحيد يمنع من الخلود في النار، وإذا غلق التوحيد القلب منع من دخول النار بالكلية. جاء في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن ثمرات توحيد الألوهية حصول الأمن التام والرضا والاطمئنان، والرضا والاطمئنان وعدم عصف العواصف الشيطانية بأهل التوحيد. ويتلو ذلك أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقلب المحن منحا والنقم نعما. وكلما قوي هذا التوحيد وتمكن في القلب هانت عليه مصائب الدنيا وأمن منها واطمأن ورضي بأقدار الله المقيم. هذه والله نعمة، وفقدها في حسرة وكمل. فأحوال الدنيا ليست على وتيرة واحدة، وليست وليس ما ظاهره نعمة في الدنيا كالمال والجاه وغيرهما بكاف لتحقيق هذا الاطمئنان. وما صراع الإنسان مع أمور الحياة ومكابدة الإنسان لها وحرصه وطمعه وحسده للآخرين، وما صراعات المجتمعات وتقلباتها إلا بحثا عن هذه النعمة، ولكن هيهات أن تحصل وتتمكن إلا بتحقيق هذا التوحيد. فبتحقيقه تحصل، وبضعفه ونقصه وبفقده يكون مقدار الحصول. يقول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها المستمعون الكرام، رمضان وهو من نعم الله على عباده المؤمنين وسيلة عظيمة من وسائل تقوية هذا التوحيد، وفرصة سانحة لمحاسبة العبد لنفسه مع هذا التوحيد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يحققون التوحيد في قلوبهم وتصدقه ألسنتهم ويظهر ذلك على أعمالهم وجوارحهم، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.